بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 71 بعد 100 على 1.
هل تأذن المطبع هذا ونكتب عليه وصف لله ونرجع مجانا خارج الكويت، ولا الحقوق تطلع ليست عندي؟
وهذه مشكلة. الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان، أحدهما وهو الأكثر طبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطابع والناشر أيضا، وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا، وهذا أمر سهل. الرسالة هذه مع كونها صغيرة الحجم هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي، يمكن رأيتم
غير مكة المعارف. مكة المعارف،
أيوة. فلو اتفقتم معه وأنا ما عندي مانع. إن
شاء الله نتفق له. هو موجود؟ أنا سمعته في.
لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد.
ما اسمه الشيخ؟ تعرف
اسمه؟ اسمه الشيخ سعد.
نعم.
سعد إيش؟ سعد الراشد.
الرياض.
كتبت المعارف.
المعارف. هنا. هنا. أخذ الأجر.
إيه؟
على تعليم الأولاد القرآن وعلومه حفيظة. ذكرت دليل في هذا الأمر، لو تكمل ذات الله خير الأدلة، وإضافة إلى السؤال في جمعية إحياء التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت، ونعين نقول مثلا اكفل محفظ او معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا، ثم ندعو او نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الامر، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين او المعلمين. فهل على هذا الامر هل في خلاف الشرع؟
لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من الناحية الشرعية، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة، لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم، أو بعبارة قد تكون أدق، أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكلون على ذلك و له من الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. فأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل، يسقطون به واجبا عن الدولة، وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت النظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال، هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك؟ أشعر شعورا قويا جدا، لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا، لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع رسول الله عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغيرها، وهي تعرف بأم قيس. فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث، فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء كأنه يغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحظ عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك ينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر جعالة راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يربطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها أجر. أيضا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، وضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وطبيعة حال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد بأن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلاله هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقي على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان. ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضى شهوتها من زوجها، لكن النية كانت بالحرام. الأول ما أنه وقع غير حلاله فهو غير آثم، والآخر ما أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي أحدهما مأجور والآخر مأزور وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية. ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس. ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من علوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى تنبع المؤمنين إن شاء الله.
شيخ لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أهدي إليه قوس.
أنا تأخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك فالأمر فيه دقة متناهية جدا. قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده إلا وجه الله، فلأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. حديث في صحيح مسلم بهذا المعنى. هنا فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان. من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من ينوب نابه في القيام بهذه الواجبات. ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
أهلا بارك الله بالخير. وعليكم السلام. أهلا كيف حالكم؟ يضاف إلى ما سبق ذكره أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورا وإنما رواتب، وكأن هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم. بناء على ما نشاهده من وقائع وتجارب أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى لا يكاد أن يضمحل. لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرغ لتعليم العلم الشرعي، لأننا نحن نقوم بواجبنا وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم، فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه لأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة إخلاص لله عز وجل في عملهم. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم، والشعبة الأخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ نقول نعم، لكن لا يأخذونه أجرا وإنما يأخذونه تعويضا أو راتبا. هذا ما عندي والله أعلم.
يعني حطوا بس حجر عند الرأس.
نعم هكذا السنة،
وبدون ما يكتبوا شيء.
نعم،
والتراب اللي هو من تحت
ما ضعوا فوق
يحطوه بس،
ولو ترامير
وين؟ في استراليا؟
لا في الكويت ترامير، يعني يخرجون.
أبو يوسف في، والله أبو يوسف
تخريج، التخريج نفسه تخريج الجن،
التخريج موضوع الجن.
نعم.
في
ترامير.
أنا علمني اللي بحكي لك علمني. والله ويعني الأمور هذه حوالي 10 سنوات وأنا ملازمه أبو يوسف. علمني هذا الأمر.
أيوة تعلمت أبو.
نعم تعلمت،
لأنه ما في ذنب يكون علمك أنك تعلمت.
وليس التعلم فقط وإنما الممارسة أيضا. ممارسة وتطبيقه. والرقى علمنا إياها، وكمان بنمارسها يعني في الكويت في فلسطين لما أروح، يعني إذا في حالات بعملها. لكن مش حابب إني أشهر حالي. أنا مشغول كثير في أمور مهمة. في أيضا علم واحد فلسطيني ثاني بيعملها كمان أبو جهاد اسمه. فأنا أحيل الناس على أبو جهاد. أولا يرقى المريض هذا اللي هو عنده شيء من الجن يعني. وكيف نعرفه؟ نفحصه نعرفه بالمقابلة، أسئلته، تلاوته لآية الكرسي، وكله يتلي آية الكرسي. إذا كان إنه استطاع تكميلها معناته بيكون هذا بس يعني شيطان خارجي، ما هو صارعه. يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، أمور كثيرة، أمر مهم هذه الصحبي. فهو عنده خبرة جدا مهمة. وأردت أن أؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي، لأنه كثير الأشغال كان أبو يوسف. لكن جاء أحد الشباب الكويتي ألف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان، وتولى مقابلة أبو يوسف وأخذ كل هذه الأمور العملية وشرحها من فم أبو يوسف ومن أمور يعني مفصلة. وقال لي أبو يوسف أجى عندي العوايشي وكذا وكذا. أنا سررت جدا لأنه ما يعني كل يوم أقول إن شاء الله نبدأ إحنا
وياك. أين العوايشي هون؟
آسف مش هنا عوايشي، عبد الوهاب العثمان.
إيه قلت العوايشي.
لأنه أجى في ذهن العوايشي. عبد الوهاب العثمان. فأجى عبد الوهاب العثمان وإن شاء الله سأصدر الطبعة الثانية لكتابه في هذه الأمور. لكن الكتابة غير الممارسة الحقيقة. ثم مش كل إنسان يسمع العلم ويحاول أن يمارس يستطيع، لابد من شخصية قوية. يعني شخصية الممارس يجب أن يكون قوي. وما عنده خوف، وأنه بالفعل يعني يشعر أنه هو جندي، وشعر أنه عدو الله الشيطان دخل في أخ من إخوانه أو أخت من أخواته، فيحاول أن يعني يفترسه ويقتل هذا الشيطان كأنه يجاهد فيه جهادا. أما إذا كان ضعيف يعني شخصيته ضعيفة بخاف فلا يفعل ذلك أبدا، يبتعد يعني. بس الرقى واستعمل أبو يوسف سيدي هذا حاجة جدا مطورة تختلف الإسلام ما استعملت، اللي هي الكهرباء، الضرب بالكهرباء 220 فولت، هذه اللي بين أيدينا. كيف استعملها؟ كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب 6 ساعات وهو يضرب فيه. أبو يوسف لم يكن يضرب وإنما تلاميذه يساعده يعني. فمل أبو يوسف منه، قال له إن شاء الله إلا أحرقك حرق بالكهرباء. بس قال له أبو يوسف سوف أحرقك بالكهرباء؟ هذا قال له خلاص أنا بدي أخرج، لا تفعل. فأدرك أبو يوسف على أن الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء، يهدده تهديدا أولا، وبعدين بصير يلسع مش فاكر بس لساعات أقل من ثانية في يده، وبيرفته بربطة كهربائية مزبوطة يعني كله، وبنسكوه 4 وبصير يقرأ سورة البقرة ويرقي أبو يوسف بالفاتحة وبيدفل في وجه المصر يعني يدوب يخرج. أنا حاولت يعني مع بنت قديمة، كل ما كان الصنع قديم شروط قديم يعني سنوات، كل ما الشيطان استعصى. لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة الرقى أو مسكه هنا في العرقين. أيضا أبو يوسف يمسك في العرقين، رغم أن أبو يوسف يعني حوالي 50 كيلوغرام وزنه يعني، لكن لما يمسك العرقين هذولا يعني الشيطان تذهب روحه تموت وصرخ ولا بتشوفه بده ايدك، وبعدين بخرج
من مسك له يدي لما ترى الدم.
بيمسكوا من هذول العرقين هنا الاثنين وبيخرج. مسكه مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بضربه بالكهرباء. وقال إنه بس مجرد الرقى إنه يخرج. فالشيء يعني كويس والله ومفيد، يعني الناس يستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يصلح لهذا. بقوم الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علموا أبو يوسف بن الشباب اللي كنا نروح عنده أبو يوسف أربعة، بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس.
بلغنا أنه في بعض الناس لهم اعتراضات، شو هي؟
بس هذا دعاية ضد أبو يوسف، يعني أعداء أبو يوسف. أما السلفيين أبدا ما عندهم اعتراضات، وهذا موجود. يعني ابن تيمية كان نضرب
معروف، لكنها نتكلم عن الوسائل التي يستعملها.
مش وسائل إلا هذه اللي ذكرها، إما أن يمسكوا هنا في الودجين هذول عقيل والرقى بالقرآن والسنة الصحيح.
طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟
حتى لو كانت امرأة ما هي مغشى عليها
يا أخي. سمعت الكلام،
محارم
سمعت أن أبو يوسف رحمة الله عليه
محارم معاها، محارمها ماسكينها المرأة.
كيف محارمها؟
أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي جايبينها،
يعني موجودين حاضرين
زوجها. نعم هم اللي ماسكين.
معليش لكن هذا يبرر مسخة
مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها.
أيوة.
مثل الطبيب هذا الدكتور تيسير بصح له يعمل عملية.
هلا أنت ذكرنا أن الأرض مسؤولة، هلا بدنا نسمع
الدكتور. لا ضرورة هذه، يعني الحقيقة بتكون مريضة فاقد وعيها أبدا، بس فاقد وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذ بهذا العمل يعني. لكن اللي أسهل منه هو الكهرباء، يعني لو لبسها بلفلفوها لفلفة كاملة للمرأة ولا أي عورة لها، مشترط عليهم وأهلها بيمسكوها، فقط مجرد ما يمسكوها هم أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها، ومعها سلك كهرباء هو مصير يدفع فيها هيك، وكله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. العنك بالعنة الله التامة، العنك بالعنة الله التامة. وبعدين بكل مين انت، شو اسمك، شو دينك، شو مذهبك، شو كذا، بكله انا شيعي، بكله انا كافر، بكله كذا، او انه بيحكي لغات يعني غير مفهومة. حتى انجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد. ايه والله عجائب.
ايه شو عندك حسين؟
و يعني في مرة يعني قلت له انه يقال انه في فلان انا نفس العمل في خلف الشيخ زال خير ذكر نقطة، قال فلان يعني يغفر الله له قيل انه يمسح حتى المرأة مش عارف كيف يبقى وكذا يمسح على الشبين، وكان نافر ونكر الاسم كذا ويعني ذكر وقال كذا وكذا، وقال انه هذا مغالقة شاكل من هذا الباب يعني فيها معصية، وصار قال فعلا ما يجوز الطريق المس، يعني كان كلام طيب. فأنا الحين أسمع إنه ما في لمس مباشر،
ما في حتى المرأة. أنا أخذت له زوجة صديقي صاحبي كانت تكسر من أدوات وتعرض أولادها،
لكن الشيخ قولك ما في ينافي ما قلت أنا.
نعم،
وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة، قلت ذلك من أجل الضرورة يعني، أقولك ما في ينافي فهل في، لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت، ولا ما في مطلقا؟
إيش المس؟
لكان إيش هذا اليوم مو مس؟
لا هذا ما يسمع المس هذا، عمره ما عمل أبدا.
سامحك الله، إذا أنت متناقض فيما قلت.
هو لا يعمل،
لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس؟
ما يعمل
الحمد لله، ما انا هيك فهمت منه انه
ملك للنساء. للنساء لم اسمع ولم اره قط ولم يقل بعمل للنساء، لكن الرجال يجوز الكلام تبعنا في الداخل مع بعض، وإنما النساء هي في الكهرب.
يعني شيخ السؤال ماذا المطروح؟ يعني لو فيما لو فعل هذا
فيما فعل كطبيب أيضا يجوز إنه يفعل.
هاي الطبيب نسأله.
طبعا يعني لأنه ما في نساء بنفس الكفاءة. لا ممكن يعني طبعا كان الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لشغلة العظام، فهذا يعني والله أعلم جائز.
ألو أفضل تبقى مرشي عليها سيدي مرشي عليها حالات فأبدا كأنها ميتة تصحى وتهدر.
أنا من الناحية الفقهية بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا
في هذا
الموضوع. إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان، أقول حين ذاك الضرورات هي معذورات، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا بالكف بالكهرب.
بطل يستعمل هذه لأنها تتعبه حتى مع الرجال، بطل يمسكهم بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء، والكهرباء هذه أسهل لسع بسيط تيك ضربات أخرج أخرج وهجده.
حسنا عندك
بالنسبة لموضوع استعمال الكهرباء والضرب بالعصا، هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الأسلوب؟
هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر، هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويدها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة. فنحن لما بنقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي، لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي،
لا يشعر المريض،
الظاهر أنه غير مؤذي، وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز، ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر. نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع، أحدهم بمثالين، أحدهما الحجامة والآخر الفصد. الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان، يعرفه أيضا الحجام المختص لأنه في كل مكان. نعم لا ده قد يكون الفصد. أي نعم نحن نتكلم الآن عن الحجامة. ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. أي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، فلا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط ألف، فضلا أن عدة جروح ينضح منها الدم، لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إيذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد، كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة هو الفصل، وهو قطع عرق في البدن، هذا يمكن يعرض المقطوع عرقه للخطر أكثر من الحجامة. لكن الذي يفسد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفصد، كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد، فمرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام، ومرة على منكبه، وهكذا. والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنزي، لا يعرفه المسلمون فضلا عن كفار، وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا. وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان، إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة يصيبني شيء من الدوخة ذهبت عند حجام هناك في دمشق، فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع طنين في الأذن، فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر، ثم حولت إلى بنك الدم ففحصوني بالفحوص الطبية الآن الحديثة، فقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخفئون، بأنه دمك قوته 20 كثير، ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14-15، فأخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به هنا. لكن ما أدري هل صار معي رتان، منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا، في عنا طبيب هنا قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني.
على كل شيء عندنا في الكويت شاب حجام زي مثال
ما شاء الله
راشد الفوز انجيل ان شاء الله
نرسل لك كذا احبال
والله
ممكن نرسل عليك.
الشاهد الآن أنا صار معي رد فعل، صار الدم نزل وصل لعشرة وشوي، وأنا الآن تحت معالجات عديدة بدون فائدة، يعني بيعطونا بعض الكبسولات ولا آخره مشان رفع نسبة الدم.
كل عسل إذا إن البنكرياس عندك مليحة في السكري
سكري ما في، لكن العسل الحمد لله راح نستعمله، لكن ما أدري كيفية استعماله. لأن أنا بقول بهذه المناسبة أنه ثبت في السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحته، لكن أنا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء لابد أن يكون هناك طريقة معينة للاستعمال. هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها، إذا إذا لم ينقلب الدواء داء فلا أقل أنه ما يحصل منه الدواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة لنعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه ملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشط لاستعمال يرحمك الله لاستعمال العسل هكذا بدون إيه، بدون نظام، أو الحبة السوداء في هنا شو بيسموها هي أبو عبد الله، الحبة السوداء اللي ممعوسة ومخلوطة بالحلاوة، شو بيسموها أنتم؟ قزحة. هذه يعني فيها حلاوة، فيها أشياء ممكن الإنسان يستطيعها، لكن كيف يستعملها؟ والله ما أدري.
تخلص جربنا وصفات كثيرة وفي الكتاب، ما عندك أنت وقت تقرأ الكتاب، بس يعني وصفة بسيطة. وكل الإخوان هذا الحوض حب السوداء مش غدا توقدها على طول دائما تأكل منها، لأنه الحديث ذكرها، وإنما هي دواء، لذلك تأخذ منها تسحقها تحت جيد، تخلطها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغيرة، إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكيف ما يكون مع العسل مطور شافي منيح، بتهبط الضغط بتضبط للقلب كسر، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر ورا بعض ويقطع خلص.
ايش
حب
السوداء
ما
ياخذ
منها؟ يعني
هون بقى يصير التساؤل، التحديد ب3 أسابيع والتحديد بملعقة كل يوم، اولا هذا التحديد من اين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الاشخاص؟ ثالثا واخيرا هل هذا بالنسبة لكل الامراض؟ مثلا ما اظن هكذا.
عندي كتب إيدش كتب عربية ذاكرين المثقال، المثقال 3.5 جرام 3 جرام ونصف المثقال، فبقول لك هذا يؤخذ مثقال إلى مثقالين من الدواء، يعني بيحدد الكمية، وهذا تجربة ما هو دين ولا شرع ولا شيء، يعني
ما ليش بس التجربة. أنا ولما أخذ ما أخذت جواب سؤالي، ذكرت أنا أمور 3، يمكن الآن صعب علي أن أعيدها. يعني قلت أنه من أين جاء التحديد ب3 أسابيع، ومن أين جاء التحديد بملعقة كل يوم فقط لا أكثر، ثم ما معيار هذه الملعقة الآن بقول إضافة على ما سبق، ثم هل هذا بالنسبة لكل مرض؟
لا.
ثم هل هذا بالنسبة لكل إنسان؟ عندنا أرجودة نافعة من الناحية العلمية في التحذير من شرب الدخان أو في بيان حكم الدخان، بيقول في خاتمة الأرجوزة نعم، وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني، قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت، وأنت يبدو لك ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر
المحموم؟
صحيح، فهذا بأيد
مش أي
أشكال كمان، هذا بأيد كلامي السابق أنه هالوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى، هاي العسل وإذا به بيقول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، فيا ترى زيد من الناس اللي هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض، ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا بيقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما بتعطي هذه الوصفة لواحد مثلي معناها بدك تعرف أنا شو فيه من شكاوى ومن أمراض. ها؟
تفيدك هذه.
تفضل.
هذا العسل ليس على إطلاقه يضر بالمحمومين.
هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكل. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تذرني لكن عامة الناس كيف يعرفون؟ إيه هذا هو
بالتجربة. طيب ثبت أن أي إنسان ضغط عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه يهيج، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل إله ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناظر يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة بالعد مباشر ذكرته في عدة الجلسات إلي أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقة حرارة تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية. لكن أجاني رجل وهذا تعلمت بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخل أخذه وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك، كنت تعال بديت أسأله وجدت أنه عنده ضغط عالي. إذن الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العسل، يعني الحس الأحساس منه وفي البرد كن ليس في الحر، هذا اللي هو ما يعني ممكن انه تكون يعني كتجربة. كذلك الاطفال هذولا اذا عليهم حرارة جرب وعطيهم عسل وعطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة ولا بيبقى عليه لا حرارة ولا اي شيء ابدا تهمها. والاولاد مش مثلنا الكبار، احنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليهم. اذا كان عبد الله خالد ذكر لي ابو خالد قال لي والله يا ابو محمد انا العسل لا اطيقه في الصيف ابدا اتهيج يعني بصير عندي صدع، سالته فعنده ضغط بتحملش لانه هو بيرفع الضغط الى قدر وبنزله الى قدر. فالحب السوداء ايضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذها مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط بتنزل عنده ضغط عالي لأنه ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل يأخذ من الحب السوداء، لكن لا يجعلها ديدنه إنما إلى أخذ له 2-3 أسابيع كافي، ما يجعله يعني أكله وشربه دائما لأن أقوادك في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة في كتب صفرة ما حد بتطلع عليها.
شو الضرر في الحديث إيش؟
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام
ما ذكرت الحديث.
حديث إيش؟
أنا سمعت منها كلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده، والحديث هذا في ما ذكرته.
شو هو؟
من ذكرته الآن؟
الحب السوداء كما ورد في الحديث تقصده هذا الحديث.
هذا الحديث.
نعم. وفي أحاديث أخرى مشابهة له.
نعم.
بعدين الحب السوداء لها استعمالات في الطب العربي عجيب. إن وضعتها على الحرق الحب السوداء مع العسل تعالوا تفرج. إشي مدهش نتاجه. كذلك الحب السوداء مع الزيت زيت الزيتون تسحقها سحق شديد جدا جدا وتركها تختمر يعني في مرتبة وقت الحاجة ادهنها أيضا على الشروق أو زيت الحب السوداء نفسه. يعني إلها استعمالات كثيرة.
زيت الحب السوداء الشير يعني؟
لا. في مصر بيجيبون من مصر. بيجوز فيه في الأردن.
استخلص من الحبة.
وبعدين للسعال.
في مشوق أي هنا.
بعدين للسعال تعرف يا سيدي السعال الديكي ولد من أولادي كان يعني يسكر حنجرته بالدموت سعال في الليل نحمله على المستشفى يفارس ويقعد 3 أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط تبدأ ملعقة زيت مع حب سودة مع بعضها أعطنا إياها مع مية سكنايوها حالا 5 دقائق وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا أدرك الصباح شو صار فيه. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة نسقي الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. في لها بدها يعني إنسان يسأل أيضا يسأل المريض شو أحواله وشو أموره شو أموره.
طريقة استعمال الحب السوداء مع الخل بسبب الحرارة كيف وكم؟
فيش حب سوداء وخل
العسل عفواً العسل والخل
ملعقة صغيرة عسل معملكة مخلوطة معملكة خل اللي باطه عالي نفس
الاسم
ملعقة يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بصير لمنامة وسقياها وجرب ترى عجبا. حتى الرجل اذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله بلطف الامر هذا في كتابك مسجل كله في الكتاب وتطبيق طبقناه.
يعني تضيف للأخ في العسل في حلوق قديمة.
نعم
ان بنت عندها حلوق قديمة وصفونها ضع عليها عسل اصلي يعني وضع عليها عسل ضمر الحاقة.
نعم
قديم قديم الأقصر عشر سنوات وصار سير الحرق في الدائرة يرحل لك في السنة.
نعم نعم
بس ما خلص كله.
نعم
يعني شو اسمه يعني يمكن تجيب 3 مرات من الدائرة
إذا بصير عندك سؤال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحونة
طحن شديد
استعملت يا شيخ من كثير
عملت
شيخ استعمل كثير هذا
شو عمل معه؟
والله ما بذكر
ما كانت الفائدة يا شيخنا يعني سريعة طالت
3 أيام
طيب أنت تتحدث عن تجارب أنا الآن في شيء منزعجني جدا ووجع في ذراعي.
تتمة الكلام في الشريط التالي
في مختص في المفاصل منذ شهور ومع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي